بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الدليل الخامس لإثبات حجية قول اللغوي عبارة عن التمسك بالانسداد الصغير. قسموا الانسداد إلى قسمين: الانسداد الكبير ويقصد منه انسداد باب العلم والعلم في معظم الأحكام، والانسداد الصغير ويقصد منه انسداد باب العلم والعلم في بعض الأدوات، وإن كان باب العلم والعلمي مفتوحا في الأحكام. وهذا الانسداد الصغير استفادوا منه في مواضع، منها بحث حجية اللغوي، ومنها قبول قول الرجال. إذن واضح معنى الانسداد الصغير. تقريب الاستدلال على ما نحن فيه أنه بعد فساد الألسن لا يبقى لنا علم بما وضعت له الألفاظ، فيقال انسد باب العلم باللغات. وكذلك لا يوجد لنا طريق معتبر لإثبات الأوضاع لما قد عرفت من أن قول اللغوي لا يعين المعنى الموضوع له غالبا، فصدق حينئذ أن باب العلم والعلم انسد في اللغات. وحينئذ فإن لم نأخذ بقول اللغوي مع هذا الانسداد سوف لن نتمكن من استنباط الأحكام، لأن غالب الشريعة كما هو واضح وردت في قالب لفظي نحتاج فيه إلى معرفة معاني الألفاظ. وعليه فإما أن يؤدي ذلك إلى نفي الأحكام وهذا واضح البطلان، وإما أن نحتاط، والاحتياط يؤدي إما إلى العسر والحرج وهو غير واجب، وإما إلى اختلال النظام وهو حرام. فلكي لا نقع في محظور نفي الأحكام أو الاحتياط لها، لا بد أن نأخذ بقول اللغوي المرجح من بين المعاني المحتملة للكلمة. يعترض المصنف على هذا الدليل أن صياغته لا تخلو إما مع تصوير انسداد باب العلم بالأحكام، وإما مع عدم انسداد باب العلم بالأحكام. فإن صورناه مع الانسداد وهو الانسداد الكبير، فيخرج قول اللغوي عن عده في الظنون الخاصة، مضافا إلى عدم الحاجة حينئذ إلى الانسداد الصغير، إذ ما دام قد انسد باب العلم والعلمي في معظم الأحكام فيكون الدليل الحاكم ما هو؟ والانسداد الكبير. وإحدى مقدماته العمل بمطلق الراجح، سواء استفيد الرجحان من قول اللغوي أم من غيره. انتبه جيدا، لا حاجة إلى الانسداد الصغير، استمسك بالانسداد الكبير. وإن كانت صياغته مع عدم فرض
انسداد باب العلم والعلمي بالأحكام فلا يكون الانسداد الصغير معتبرا. لأن المفروض أنه حتى لو لم نعمل بقول اللغوي لنا طريق إلى غالب الشريعة، فلا يلزم من ترك قول اللغوي نفي الأحكام أو الاحتياط بها لفرض عدم الانسداد. ملتفت جيدا إلى هذه النقطة، لو قلت أنه نصيغ الدليل مع فرض أن العلم باب العلم والعلم مفتوح، كما لو كنا مثلا في زمن المعصوم عليه السلام، طيب فليكن حينئذ لا يؤدي ترك العمل بقول اللغوي إلى إما نفي الأحكام أو الاحتياط المضر، لا، ما دام هو مفتوح. ثم بعد ذلك يستدرك أنه لو فرضنا يوجد دليل على حجية قول اللغوي فمع وجود الدليل لا يكون الانسداد علة لحجية قول اللغوي، وإنما يكون ماذا؟ حكمة. ويكون الدليل هو ذلك الدليل الخاص. والوجه في عدم كونه علة لأنه مع الانفتاح يمكن أن نصل إلى الأحكام عن طريق آخر، ويشترط في العلة أن لا تختلف ولا تتخلف. واضح الكلام؟
ما هو الوجه لنزول المصنف إلى الحكمة من العلة؟
لأنه بعد إذا لم تكن علة فإما أن لا يكون معتبر أصلا أو يكون معتبرا، وفرضنا أن الدليل الخاص قام عليه، فيكون قام عليه لأنه ما عندك في باب اللغات طريق آخر، لكن لا لأجل أنه علة للوصول إلى الأحكام، لأنه المفروض في الأحكام عندنا طريق آخر، فهذا يكون مجرد حكمة، والحكمة المقصود بالحكمة هنا أنه يختلف ويتخلف. هو هذا معنى يختلف ويتخلف. إن قلت بناء على ما تقدم من مناقشة المصنف في جميع أدلة حجية الخبر الذي يلزم منه عدم الحجية. من عدم الدليل يلزم عدم الحجية. لدخوله حينئذ تحت أصالة عدم حجية الظنون. فإذا كان الأمر كذلك فنتساءل حينئذ عن وجه تأليف كتب اللغة، لأنه مع عدم حجيته لا فائدة فيه. قلت أولا إن تأليف كتب اللغة لم يكن لغرض الاستنباط فحسب، حتى إذا قلنا لا يصح الاعتماد عليه يصبح تصنيفها لغوا، بل لها للتصنيف أهداف أخرى. ثانيا أنه على تقدير الاقتصار على هذا الهدف، مع ذلك يبقى لها فائدة، وهذا عام في كل الأمارات الظنية التي لم يقم دليل على اعتبارها. فإنه مع عدم اعتبارها تظهر لها فوائد، منها صحة وقوعها مؤيدا، لا يصح أن تكون دليل لكن يصح أن تكون مؤيد، هذه فائدة. ومنها أنها تشكل نسبة احتمالية على تقدير انضمام غيرها إليها، ترتفع هذه النسبة حتى تصل إلى درجة اليقين أو الاطمئنان، وهما حجة بلا شك. إذا في الرجال، في كتاب الرجال ذكرت أن السقوط بعض الأمارات التوثيق عن الاعتبار لا يعني أنه لا فائدة فيها. مثلا لنفترض الوكالة عن المعصوم بنظرك لا تدل على العدالة، وكثرة رواية الأجلة لا تدل على العدالة، وكون أخبار موافقة للكتاب والسنة القطعية لا تدل على العدالة. كل واحد هذا لوحده لا يدل على العدالة، لكن لو اجتمعت قد تعطيك نسبة مئوية عالية، إذن لها فائدة. كذلك القول اللغوي، نعم قول اللغوي ليس بحجة لكن لو تتبعت كلمات اللغة وجدت عندهم من المسلمات هذا المعنى، ربما يورد ذلك لي الظن، فإذا له فائدة. واضح هذا الكلام؟ وبهذا يكون قد تم الكلام في الفصل الثاني. صحيح؟ الفصل الأول كان الظهور، الفصل الثاني كان قول اللغة. الفصل الثالث في حجية الإجماع المنقول. الشيخ الأعظم وتبعه الأخند بحثا بعد قول اللغوي عن الإجماع المنقول، وسجلت عليهما ملاحظتان. الأولى ما ذكره الميرزا النائيني والسيد الخوئي رحمة الله عليهما من أنه كان من المفترض أن نقدم بحث حجية الخبر على بحث حجية الإجماع المنقول. ليه؟ وذلك لأن حجية الإجماع المنقول ترتبط بتوسعة أدلة حجية خبر الواحد، فإن كانت أدلة حجية خبر الواحد مختصة بالإخبار الحسي فلا تشمل الإجماع المنقول، لأن الإخبار عن رأي المعصوم في الإجماع بالملازمة فيكون الإخبار عن رأيه ماذا، حسيا أو حدسيا؟ حدسيا. وإن قلنا بإطلاق تلك الأدلة وشمولها للإخبار عن حدس فتشمل الإجماع المنقول، فلما كانت حجيته مرتبطة بحجية خبر الواحد كان المناسب ماذا؟ تقديم حجية خبر الواحد على حجية الإجماع. واضح هذا الكلام؟ هذا إشكال الميرزا النائيني والسيد الخوئي. الملاحظة الثانية أن الشيخ الأعظم والأخند عدا الإجماع المنقول وصنفاه في ضمن ظنون ماذا؟ الخاص. والحال أن الإجماع المنقول ليس كذلك، إذ المقصود من الظن الخاص ما قام دليل على اعتباره بالخصوص، أي بعنوانه الخاص. ونحن لا يوجد عندنا دليل على اعتبار الإجماع المنقول بعنوان أنه إجماع منقول، وعليه فينبغي أن يصنف الإجماع المنقول أين؟ في الظن المطلق أو في مطلق الظن. واضح الإشكال؟ ما معنى الظن الخاص؟ الظن الخاص الذي قام عليه دليل بخصوصه، لم يقم دليل على الإجماع المنقول بخصوص. نتكلم عن الإجماع المنقول لا عن الإجماع المحصل. ترى للإجماع المنقول ما عندنا دليل خاص. نعم في المحصل الدعية يوجد دليل خاص، لا تجتمع أمتي على ضلال وما شابه ذلك من الآيات والروايات. لا، نتكلم عن الظن، عن الإجماع المنقول. إجماع المنقول لم يقم عليه دليل بخصوصه، فلا ينبغي أن يصنف في ضمن الظنون الخاص. إشكال الأول، إشكال كان في التقديم والتأخير. إشكال الثاني أصلا لا ينبغي أن نأتي به في هذه الفصول، لأن القضية قضية تقديم وتأخير. ما رأيكم؟ لا،
يعني ما ثبت اعتباره بدليل الانسجار كان يفعله في بحث الانسجار الكبير. اما هنا لا يراد اثبات هذا المقصد مثلا في دليل الانسجار، فكل ما ليس يعني خارج الانسجار يحقق الظن الخاص.
هذا الاشكال الثاني، الملاحظه الثانيه للشيخ الوحيد. اذا قلت له هذا الكلام يقول لك كوه، يعني اين هذا، من اين اتيت بهذا الكلام؟
هذا معنى سياق دليل الانسجار.
أما الملاحظة الأولى فالأمر فيها سهل، والذي يسهل الخطب ما نص عليه العلماء أن الشرطية صادقة مع ماذا؟ مع كذب طرفيها. وفيما نحن فيه يوجد شرطية مردها إلى قولنا الإجماع حجة إذا كان خبر الواحد حجة، فيصح البحث حتى مع عدم تحقق الشرط. قال الشاعر ماذا؟ شنو قال الشاعر؟ لو طار ذو حافر لطرت لكنه لم يطري. طيب الأمر سهل بهذا، إشكال وارد ما وارد الأمر به سهل. وأما الملاحظة الثانية ف فتندفع بما ذكره الشيخ في التقديم قبل الحديث عن حجية قول اللغوي. شنو ذكر الشيخ هناك؟ الشيخ فسر الضمن الخاص بتفسير آخر، فراجعوا ثمة مضافا إلى أنه لو سلمنا أن الظن الخاص معناه ما قام عليه دليل بخصوصه، فيقصد مما قام عليه دليل بخصوصه ولو كان جامعا بين عنوانين، فلو أن شخصا جعل خبر الثقة في الموضوعات حجة من باب الظن الخاص لصدق آية النبأ عليه وعلى خبر الثقة في الأحكام، لما ورد عليه إشكاله. وكذلك فيما نحن فيه، المدعى أن آية النبأ تشمل الإخبار عن حس والإخبار عن ماذا؟ عن حس، مثل الإخبار في الشبهات في الشبهة الحكمية والإخبار في الشبهة موضيع عينه، هذا جامع بين نوعين وهذا جامع بين نوعين، فلا يضر. مضافا إلى أن راجع ما ذكره الشيخ في التمهيد لحجية قول لغوي يندفع هذا الإشكال. الحديث يقع إذن حول الإجماع المنقول، ولما كان الإجماع المنقول يتفرع على أصل حجية الإجماع المعبر عنه بالإجماع المحصل، كان لابد من الحديث عن الإجماع المحصل، لكن هنا سؤال: لماذا لم يعنون الإجماع المحصل في عنوان مستقل كما عنونا الإجماع المنقول؟ لأن نحن بحثنا عن أي شيء، هذا الفصل في أي شيء؟ الإجماع المنقول. طب ليش ما عنونه الإجماع المحصل؟ الجواب عن ذلك يظهر بالتأمل فيما ذكره المصنف في موضوع علم الأصول، حيث عرفت أن المعروف بين العامة والخاصة أن موضوع علم الأصول ما هو؟ الأدلة الأربعة، ومنها الإجماع. فكما أنه لم نعقد بحثا للحديث عن حجية الكتاب والسنة والعقل، فلا ينبغي أن نعقد بحثا للحديث عن ماذا؟ عن حجية الإجماع، لكون وزان الإجماع كوزان الكتاب. فكما أن البحث عن حجية الكتاب مآله إلى مفاد كانت تامة، كذلك البحث عن حجية الإجماع. وعرفت هناك أن ما يعد من المسائل ما كان البحث فيه عن مفاد ماذا؟ كان الناقص. تصور واضح هذا المطلب. تعال نقرأ هذا المقدار. يقول: وكون موارد الحاجة إلى قول اللغوي أكثر من أن يحصى لانسداد باب العلم بتفاصيل المعاني غالبا، بحيث يعلم بدخول الفرد المشكوك أو خروجه، هذا منسد لا نعلم أي داخل وأي خارج، وإن كان المعنى معلوما في الجملة، لأن كل واحد ناطق في اللغة العربية عندما يسمع كلمة يفهم معنى إجمالي، لكن هذا الذي يهمنا في الاستنباط أن نعرف ما هو الخارج وما هو الداخل. الفهم الارتكازي لوحده لا يكفي، بل لا بد من الفهم التفصيل. وكون موارد الحاجة كذا لانسداد باب العلم لا يوجب اعتبار قوله ما دام انفتاح باب العلم بالأحكام كما لا يخفى. وإن صورت أن مع انسداد باب العلم بالأحكام نقول لا نحتاج إليه، ومع الانسداد كان قوله معتبرا إذا أفاد الظن من باب حجية مطلق الظن. وإن فرض انفتاح باب العلم، يعني إذا انسد باب العلم بالأحكام، وحتى لو قلنا أن قول اللغوي يفيد العلم لا ينفعنا، لأنه المفروض أن باب العلم بالأحكام انسد. وإن فرض انفتاح باب العلم باللغات بتفاصيلها فيما عدا مورد من الموارد الذي نبحث فيه، ونريد أن نرجع إلى قول اللغوي، نعم لو كان هناك دليل على اعتبار حجية على اعتبار قول اللغوي لا يبعد أن يكون انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات موجبا له لأي شيء لاعتباره على نحو الحكمة للعلة. طيب نتيجة النهائية ماذا؟ أن قول اللغوي ليس حجة. لا يقال إذا كان كذلك لا فائدة على هذا، يعني على القول بعدم حجيته لا فائدة في الرجوع إلى اللغة. لماذا أتعب علماء اللغة أنفسهم ودونوا هذه الكتب الكثيرة؟ فإنه يقال مع هذا، طبعا أنا في الشرح ذكرت أكثر من وجه للحاجة إليه، فإنه يقال مع هذا لا تكاد تخفى الفائدة في المراجعة إلى اللغة، فإنه ربما يوجب القطع بالمعنى. طبعا مقصود من القطع هنا القطع العادي، لا خصوص القطع الاصطلاحي، لا حتى لو أوجب الإطمئنان والوثوق يكون له فائدة. وربما يوجب القطع بأن اللفظ في المورد ظاهر في معنى، حتى لو لم نستطع أن نميز بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، لكن لشياعه عند هذه اللغة نحمل هذه، قد يحصل لنا اطمئنان بأن اللفظة الواردة في هذه الآية محمولة على المعنى الشايع وإن لم نعرف أنها حقيقة أو مجاز. واضح هذا الكلام؟ وربما يوجب القطع بأن اللفظ في المورد ظاهر في معنى بعد الظفر به وبغيره في اللغة، وإن لم يقطع بأنه حقيقة فيه أو مجاز كما اتفق كثيرا، وهو يكفي، وهذا القطع يعني بالظهور وإن لم نحرز الحقيقة أو المجاز كافي في الفتوى. لا تتوقف الفتوى على معرفة المعنى الحقيقي من المعنى المجازي، نحتاج في الفتوى إلى الاستظهار وهذا يكفي. فصل: الإجماع المنقول بخبر الواحد. غدا نتابع في البحث إن شاء الله. نعم.